وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، وقبل الشروع في المقصود وتكملة مباحث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ننبه على إخواننا أن درس غد في مسجد النور كما هو، لأنه لم يحدث شيء، فمسجد النور تحت سيطرتنا، وإخواننا القائمين عليه في الشؤون الإدارية لا يسعهم مخالفة الشرع، فالأمر واضح، ودرس في مسجد النور مستمر إن شاء الله عز وجل. فغدا موعدنا في 9 صباحا في المسجد لنستكمل اليوم العلمي الذي أوله أسباب النزول وآخره ما شاء الله عز وجل. انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن عصمة المولى عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يبعثه الله عز وجل. بعد ذلك قصة بحيرة الراهب، وهي من الوقائع التي حدثت وفيها من الفوائد والعظات الكثير، وإن دلت على شيء تدل على ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة، وأن من كفر بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بشريعته قبل أن يكفر بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. روى الإمام الترمذي بسند مرسل، وكذلك البيهقي والحاكم وهي صحيحة، نص على ذلك الألباني في صحيح السيرة، قال محمد بن إسحاق: ثم إن أبا طالب خرج في ركب تاجرا إلى الشام، فلما تهيأ للرحيل وأجمع السير صب به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يزعمون، صب أي مالا، ورق أن يخرج معه، فرق له أبو طالب وقال: والله لأخرجن به معي ولا أفارقه ولا يفارقني أبدا. فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام، وبها راهب يقال له بحيرة، في صومعة له، وكان إليه علم أهل النصرانية. طبعا الراهب والرهبان هؤلاء هم المتعبدون من النصارى على علم في دين النصرانية، وأما الأحبار فهم من على علم بدين اليهودية، وقال ربنا عز وجل عنهم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. كثيرا من الأحبار والرهبان، يقول: ولم يزل في تلك الصومعة منذ قط راهب فيها إليه يصير علمهم عن كتاب فيما يزعمونه، يتوارثونه كابرا عن كابر. فلما نزلوا ذلك العام ببحيرة، وكانوا كثيرا ما يمرون به، فلا يكلمهم ولا يعرض لهم، حتى كان ذلك العام، أي العام الذي خرجت فيه قريش ومعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما نزلوا قريبا من صومعته صنع لهم طعاما كثيرا، وذلك فيما يزعمون عن شيء رآه وهو في صومعته، يزعمون أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركب حتى أقبل وغمام تظلله من بين القوم، ثم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريبا منه، فنظر إلى الغمام حين أظلت الشجرة وتهصرت أغصان الشجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استظل تحتها. فلما رأى ذلك بحيرة نزل من صومعته وقد أمر بطعام فصنع، ثم أرسل إليهم، أي إلى قريش، فقال: إني صنعت لكم طعاما يا معشر قريش، فأنا أحب أن تحضروا كلكم، كبيركم وصغيركم، عبدكم وحركم. فقال له رجل منهم: والله يا بحيرة إن لك لشأنا اليوم، لو كنت تصنع هذا بنا وقد كنا نمر بك كثيرا فما شأنك اليوم؟ قال له بحيرة: صدقت، قد كان ما تقول، لكنكم ضيف وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما فتأكلوا ما منه كلكم، فاجتمعوا إلي. وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين القوم لحداثة سنه في رحال القوم تحت الشجرة، فلما رآهم بحيرة لم يرى الصفة التي يعرف ويجده عندهم، فقال: يا معشر قريش، لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي. قالوا: يا بحيرة، ما تخلف أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلام، وهو أحدثنا سنا فتخلف في رحالنا. قال: لا تفعلوا، ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم. فقال رجل من قريش مع القوم واللات والعزة: إن كان للؤم بنا أن يتخلف محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عن طعام من بيننا. ثم قام إليه فاحتضنه وأجلسه مع القوم، فلما رآه بحيرة جعل يلحظه لحظا شديدا وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنده من صفته. اعلموا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكره في الكتب المتقدمة بالوصف، وهو أبلغ من أن يجيء بالاسم. كويس، جاء بالإيه؟ بالوصف، وصفه كذا وكذا وكذا وكذا، فانطبق عليه. أما الاسم فجاء مفردا ومبشرا برسول من بعد يأتي من بعد اسمه أحمد، أما الاسم بالكامل فلم يرد. لذلك كان الوصف أدق في الثبوت على النبي صلى الله عليه وسلم من الاسم المفرد. يقول: فاحتضنه وأجلسه مع القوم، فلما رآه بحيرة جعل يلحظه لحظا شديدا وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنده من صفته، حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه بحيرة وقال له: يا غلام، أسألك بحق اللات والعزة، إلا أخبرتني عما أسألك عنه. وإنما قال له بحيرة ذلك لأنه سمع قومه يحلفون بهما، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لا تسألني باللات والعزة شيئا، فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما. فقال له بحيرة: فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. فقال له: سلني عما بدا لك. فجعل يسأله عن أشياء من حاله، من نومه وهيئته وأموره، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخبره، فوافق ذلك ما عند بحيرة من صفته. ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه موضعه من صفته التي عنده. يبقى أصبح تحقق لدى بحيرة أن هذا هو الرسول والنبي الخاتم، وبحيرة راهب وإليه ينتهي علم النصرانية. يقول: فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني. قال بحيرة: ما هو بابنك، وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا؟ يبقى بحيرة جاب المعلومات دي منين؟ مما عنده في التوراة والإنجيل، إن هذا ما ينبغي أن يكون أبوه حيا. ولكن العرب تطلق على ابن الأخ ابن، وعلى ابن الابن ابن، هذا متعارف عليه وهو في لغة العرب. يقول: فإنه ابن أخي. قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبل به. قال: صدقت، ارجع بابن أخيك إلى بلده واحضر عليه اليهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شرا، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم، فأسرع به إلى بلاده. وعند البيهقي: فلما نزل القوم بجوار صومعة الراهب خرج الراهب إليه فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، بعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: وما علمك؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي، وإني أعرف بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفي. فهذه القصة دليل صريح وواضح على أن وصف النبي عليه الصلاة والسلام كان في الكتب المتقدمة في التوراة والإنجيل، فهذا بشهادة بحيرة هذا الراهب الذي انتهى إليه علم النصرانية في عصره. بعد ذلك خاتم النبوة في الصحيحين من حديث السائب بن يزيد قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، أي به وجع. يقول السائب فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة، والحجلة طير معروف يشبه اليمامة. كان صلى الله عليه وسلم بين كتفيه في ظهره خاتم النبوة، علامة كبيضة اليمام بارزة في جلده تسمى بخاتم النبوة. قال الحافظ أي ابن حجر في الفتح كان بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من علامته التي كان أهل الكتاب يعرفونه بها. روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن سرجس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال سريدا، قال فقلت له استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم ولك، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين، قال ثم ضرت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفي عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال السأليل، يعني عند ناغض كتفه اليسرى أي عند مقدمة كتفه اليسرى جمعا أي مجموعا كالبيض، عليه خيلان كأمثال السأليل أي عليه بضع شعرات. قال القرطبي اتفقت الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة كان شيئا بارزا أحمر عند كتفه الأيسر قدره إذا قل القدر بيضة الحمام وإذا كبر جمع اليد أي كقدر القبضة، ووضع هذا الخاتم بعد شق الصدر في المرة الأولى. يبقى معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بغير خاتم النبوة، ولكن عند شق الصدر وضع له الملائكة بأمر الله الخاتم بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى. قال السهيلي وضع الخاتم النبوة عند نغض كتفيه صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم من وسوسة الشيطان، وذلك الموضع يدخل منه الشيطان. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي رمسة قال قدمت المدينة ولم أكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج عليه ثوبان أخضران، فقلت لابن هذا والله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابني يرتعد هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إني رجل طبيب وإن أبي كان طبيبا وإن أهل بيت طب، والله ما يخفى علينا من الجسد عرق ولا عظم، فأرني هذه التي على كتفك فإن كانت سلعة قطعتها ثم داويتها. فقال صلى الله عليه وسلم لا طبيبها الله، لا طبيبها الله. طبعا ورود هذا الحديث يدل على أن هذا الأمر انتشر حتى أن أبا رمسة علم به وعلم كأنها داء، فأبو رمسة من الأطباء ورث الطب كابر عن كابر، فأراد أن يعالج النبي صلى الله عليه وسلم منها فقال لا طبيبها الله. يؤخذ من ملاقات الراهب للنبي صلى الله عليه وسلم أن الصادقين من الرهبان من أهل الكتاب يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال ابن كثير يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده. قال القرطبي: وروي أن عمر قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمدا صلى الله عليه وسلم كما تعرف ابنك؟ قال: نعم وأكثر، بعث الله أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه بنعته فعرفته، وابني لا أدري ما كان من أمه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون آباءهم أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. ما المعني بالحق هنا؟ وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه، وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه. والمعنى أن علماء أهل الكتاب يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم من بين الناس كما يعرف أحدهم ابنه من بين الناس. يبقى بناء على ذلك لما نقول إن النصارى أو اليهود في وقتنا الحاضر لم يؤمنوا ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهم معذورون، هذا الكلام ليس بسديد وليس بجيد، بل يعلمون وكبراؤهم من أهل العلم يعلمون ذلك جيدا. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. اكتب عندك أمة الدعوة. يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. اكتب عندك: وكل من مات من أمة الدعوة ولم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد سماعه بدعوته فهو من أهل النار عينا. معايا يا وليد؟ كل من مات من أمة الدعوة، أمة الدعوة هم من صدقي، كل من أمر باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فنحكم بأنه من أهل النار عينا أي بعينه. فإن قيل لعله أسلم بينه وبين ربه نقول الله عز وجل أعلم بحاله، أما الحكم الشرعي عندنا أنه من أهل النار مخلد بعينه. روى البخاري من حديث أنس أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه يسأله عن أشياء فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. وهو ده الإنصاف، يعني أنت عندك علم من الكتب السماوية ورجل ادعى أنه نبي من عند الله، وانت عندك من الآليات والعلوم ما تتمكن من معرفة صحة ادعائه أم لا، خلاص الإنصاف يأمرك أن تسأله وأن تسمع ما يرد به عليك. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أخبرني به جبريل آنفا. يعني ما كان عندي معلومات ولكن جبريل أخبرني بذلك. نعم حاضر. قال ابن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة. قال: أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. كلمة زيادة كبد الحوت يعني قطعة من اللحم تكون ملتصقة بكبد الحوت، لكن زيادة كبد الحوت. طبعا دي ألفاظ، أما حقيقة المعنى لا يعلمه إلا الله، واخد بالك. وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإن سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. المسألة دي أرجو ألا تقف أمامها كثيرا، لأنك لا تدري الخير في الولد أم الخير في الأنثى أم الخير أن تكون عقيم، لا تدري، ولكن نرضى ونسلم. قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزودهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه إيه؟ عليم قدير. فرب أن يتمنى الرجل ولدا أو تتمنى المرأة ولدا وينويان فيه الخير يكون فيه الشر لهم، صح؟ ومن رحمة الله أن يحول بينهم وبين الولد. طب الواحد يحكمها إزاي؟ إنوي الخير وارضى بما يقدره الله. يعني إنه يقول مثلا أريد أن أتزوج ويخرج من صلب الأولاد الذي أعدهم للدعوة لدين الله والعمل لشرع الله، إنوي ذلك. طيب نويت وتزوجت ولم يقدر لك رب، هو ذا الخير، هو ذا الخير. طيب الوسائل الحديثة للإنجاب كالحقن المجهري أو ما شاكل هذا، أنصح بعدم اللجوء إليه، ابتعد، فما يقع فيه من المحاذير الذي أراه العلم ضل أعظم بكثير من مصلحة الولد. لأن مصلحة الولد اللي هي ظنية ولا يقينية؟ وخد بالك إن أنت هتقع في ورطة كبيرة قوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما بولد لم يضره الشيطان أبدا. طب الموضوع ده هيحصل إزاي في التلقيح؟ مشكلة كبيرة، واخد بالك؟ فالذي أراه المنع، لأن كما حدثني أهل الاختصاص فيه محاذير شديدة واحتمالية الخطأ والوقوع في الزنا كبيرة، لأن هي قضية حيوان من الرجل يلقح به بويضة المرأة، ودي مسألة بقى مسألة خوف من الله من الطبيب. فالذي نراه المنع، وارضى بما قسمه ربنا عز وجل لك ولا تدري أين الخير.
طيب لو أقدم عليه،
نعم، الذي نراه المنع، وإذا أقدم عليه بالشروط والضوابط فهذا لا بأس به. نعم. هنا التشبيه والتذكير والتأنيث والشبه الاثنين معا. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فجاءت اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك. فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: شرنا وابن شرنا، وتنقصوهم. قال: هذا كنت أخاف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كما تعلمون الثبات على المبدأ وعدم التذبذب والتهوك والتردد، هذا من صفات الرجولة ومن معالم التربية التي ينبغي أن يتربى عليها طالب العلم. ومن أجل هذا نقول دائما: لا تتعدل في الحكم على الناس، ولا تتعدل في الكلام عن الغير، حتى لا تقول نعتذر. طريف. توفي عبد الله بن سلام في 43 من الهجرة. بعد ذلك تجارته مع خديجة، هذا الضمير عائد على مين؟ صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن إسحاق: وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم. دي المضاربة التي جاء الشرع المطهر وأقره بشروط وضوابط. وكانت قريش قوم تجارا، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا. هنا من أعظم الدروس وأمتعها لطالب العلم خاصة وللمسلم عامة، وهي الاستقامة على السلوك مجلبة لكل خير. بس استقم ولا تنشغل. ألا. طيب كيف يعرفني الناس؟ استقم ولا تنشغل وقلوب العباد بيد الله عز وجل. أما أن الإنسان إثناء عمله يتملمص من الناس ويروغ روغان الثعالب بحدة يريد أن يجمع العمل ويخلف الموعد، هذا نهايته قريبة جدا. أما إذا استقام وأتقن العمل، الله عز وجل قادر أن يقذف في قلوب الناس أن يذهبون إليه. انظر: فلما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار، مع غلام لها يقال له ميسرة، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة. وفي الرحلة رأى ميسرة من الآيات الباهرات الكثير، منها لما وصل إلى الشام نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان، فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال له: من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال له ميسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحرم. فقال له الراهب: ما نزل تحت الشجرة هذه قط إلا نبي. ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلعته التي خرج بها واشترى ما أراد أن يشتري، ثم أقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة. فكان ميسرة فيما يزعمون إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو يسير على بعيره، فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به فأضعف أو قريبا. وحدثها ميسرة عن قول الراهب وعما كان يرى من أفضال الملكين إياه. وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة مع ما أراد الله بها من كرامته، فلما أخبرها ميسرة مما أخبرها به بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له فيما يزعمون: يا ابن عم، إني قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك. ثم عرضت عليه نفسها فرضي بذلك وعرض ذلك على أعمامه فوافقوه، وخرج معه حمه حمزة بن عبد المطلب فخاطبها وتزوجها وأصدقها 20 بكرة، وكانت أسن منه عمرها 40 سنة وسنه صلى الله عليه وسلم 25 سنة، وما تزوج قبلها ولا عليها حتى ماتت. فوائد: انتبهوا، السمعة الطيبة والأخلاق الفاضلة من الصدق والأمانة يجعلها الله عز وجل سببا لحصول الأرزاق. هدى الدين الذي ندعو الناس إليه، وهذا هو دين الإسلام، السمعة الطيبة والأخلاق الفاضلة من الصدق والأمانة، وطبعا إتقان العمل وعدم الغش وعدم التدليس وعدم الكذب، كل هذا يجعله ربنا عز وجل سببا لحصول الأرزاق. طيب، التجارة مورد من موارد الرزق، قال ابن عباس 9 أعشار الرزق في التجارة. عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح من مكارم الأخلاق ومن الذكاء والمروءة، سواء من المرأة نفسها أو من وليها. وهذا سبق وأن تكلمنا عنه، ونزيد الأمر إيضاحا. نرجو من أخواتنا إن أرادت إحداهن ذلك أن تتريث ولا تتعجل، لأن المحك يبين. وعلى الجانب الآخر، إذا عرضت امرأة نفسها عليك فاحفظ لها هذا الصنيع، فإن رددتها فبأدب وبلطف وكأنك ما سمعت شيئا، وإن قبلتها فنسأل الله أن يبارك لك. أما أن ترد وتتكلم فهذا لا يمت إلى الإسلام بصلة. فافتل لهذا، والجزاء من جنس العمل، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما أنك لا تحب أن يقال عن أختك أو أمك أو بنتك أنها عرضت نفسها على فلان ولم يقبلها لأن فيها وفيها، فكذلك بنات الناس، فكذلك بنات الناس. روى البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس ابن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا توفي بالمدينة، قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. الكلام ده كان بعد غزوة بدر، يعني بعد السنة الثانية من الهجرة. حاضر. معنى كلمة تأيمت قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم، اكتب عندك وأنكحوا الأيام منكم. الأيام جمع أيم، والأيم رجلا كان أو امرأة من لا زوج له، والأيم رجل كان أو امرأة من لا زوج له، يقال امرأة أيم ورجل أيم. وهتكتب قيم، تقع نفسك في ورطة، أيم بالهمزة. فتأيمت هنا أي أصبحت لا زوج لها، سواء طلقت أو مات عنها زوجها. يقول: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي، فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي، يعني اليومين دولت إيه لن أتزوج. هنا يا أخوانا في أمور برضو يجب أن نراعيها، وهي الصراحة والوضوح ومعرفة الجواب دون الخوض في التفاصيل. أنت تزوجت أو تقدمت إلى امرأة تخطبها، فقال لك وليها: والله اللغة الدرجة ما فيش نصيب، واخد بالك؟ سواء قال هذه الكلمة أو قال: والله لن نزوجك. لما لا يحل لك؟ لا يحل لك إلا إذا هو بدا وقال لك: والله بلغنا عنك أنك حزبي وأنك وكيل الحزب وأنك كذا وأنك كذا وأنك كذا، فإن أقلعت وتوب توبة النصوح نزوجك وكرامة عين، وإلا فأنت مردود مرفوض مخبول. واخد بالك انت ازاي؟ يبقى هو ان بدا لك العيوب لك خلاص، اما انه قال لن نزوده خلاص اسكت تكلمش، واياك والالحاح. فكما انك تختار فللمراه ايضا ان تختار ولا فرق. قال سانظر في امري. فقال بدا لي الا اتزوج يوما. قال عمر فلقيت ابا بكر فقلت ان شئت انكحتك حفصه بنت عمر. طبعا هنا برضو وده هيجينا ان شاء الله او اظننا اخذناه في مباحث النكاح، مساله السن والكلام ده كله ملوش اعتبار ابدا عند العاقل، ليس له اعتبار. ومساله برضو ايه، لابد يكون ايه في تقارب في الفكر وفي العلم، ده كله لخبطه وشنشنه من اغزم لا وزن ليها ولا قيمه ابدا باي حال من الاحوال. بدليل، والله يا اخواننا بدليل، اذكر مره من المرات واسمعوا هذه القصه عجيبه. في قريتنا حدثت مشكله بين امراه واولادها، فاستدعتني لاتدخل فرحت. المراه كان عمرها تجاوز 70 سنه، فاحتشمت واذنت لي بالدخول وجلس اولادها وبدات تقص علي كل شويه تقول عمي علي عمي علي عمي علي. فانا مش واخد بالي، ولا يا حاج قلت نعم يا شيخ. قلت لها مين عم علي؟ قالت لي جوزي الله يرحمه. قلت لها وتقول يا عمي؟ قلت لي يا عيب الشوم اقول باسمه وهي اميه لا تقرا ولا تكتب. الله يا اخوانا ما وجدت نساء يحترمن ازواجهن كما كنا يفعل امهاتنا مع ابائنا. اي والله، ولما تعلمت وخرجت خلاص إلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. لذلك أقول إياك ثم إياك، حينما تقدم على هذا الأمر تقول لا أصلا يعني إيه أريدها معها مؤهل عالي وخبنك وأريدها مثلا مش عارف إيه لغير ذلك، أنت كده ما أنتش بتاع دين، أنت بتاع دنيا، وسرعان ما تزول منك الدنيا. أيضا مسألة السن، من قال أن السن من قال هذا؟ عايزين دليل، ولنا التشريع والأسوة في نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما قال ربنا عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل شيء، أقواله وأفعاله وفي كل شيء، وكذلك هدي سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. ولكن كل هذه ما هي إلا أبواق غربية يعني نفست بسمومها في بلادنا ووجدت آذانا صاغية وقلوبا واعية وإلى الله المشتكى. فأرجو من إخواننا أن يراعوا هذا الأمر. يقول فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان. يعني عثمان رد عليه قال بدا لي ألا تزوج، أبو بكر ما ردش خالص. عمر رضي الله عنه يقول فكنت عليه أوجد أي أشد حزنا منه مني على عثمان. فلبست ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. شفتوا أخوانا الأخوة الإيمانية شكلها إيه؟ هو مرضيش يرد عليه ويعلم جيدا أنه سيحزن منه، ولكن أبو بكر من فراسته التي ليس لها حدود علم أن لازم يسكت شوية. طيب ما يغضب منك عمر؟ نعم سيغضب، ولكن أنا أعلم كيف سأرضيه. انتبهوا، لأن الشعور بالمسؤولية من لوازم مراعاة حقوق الأخوة الإيمانية فيما بيننا. أخوك أتاك وقال لك والله أنا عاوز منك 5000 جنيه سلف، أنت اعتذرت قلت له والله لم أستطيع، بس ده الرد السليم، ما تقولش ما معكش، انت اصلا معاك واخد بالك، قل لا استطيع. بعد فتره اذا بك تشترك مثلا 20-30 في الدين او تبني لك عمارتين او تفعل فعلا يعني تحتاج الى مال. اياك ثم اياك ان تغفل اخاك، فلا بد ان ترجع اليه وتقول لعلك وجدت مني لما طلبت مني كذا ورددت عليك انني لا استطيع. تبدا تبدي العذر الحقيقي. انتبه، قال له والله يا أخي الفاضل أنا فعلا معايا وممكن أديك، بس فعلا عهدنا بك مماطل. أنا الكلام ده غلط ولا إيه؟ مش هو ده واجب النصح؟ ولا نتننا نجدع في بعضنا؟ انتبهوا يا اخواننا، الله يبارك فيكم، لابد ان يكون عندنا فيما بيننا النصح وان غضب منك. اما انك تصدر بينك وبينه حوار فيجد عليك فيه وانت تعلم انه وجد عليك فيه ثم لا تصلح، هذا عوار عليك، عوار عليك. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. قلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره. يعني عرفت أن سيدنا النبي يتكلم عليه. قال له: طب لما قلت ليش ليه؟ ما هو قال لي ما قلتلكش. وذبك أخوانا شفت الأدب العالي، شفت اخوانا التربيه تعمل زي في الناس. قال: فلم اكن لافشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع ابي بكر في شانها واستكتم ابا بكر، قال له: خلي الموضوع بيني وبينك، خلي بالك، ما هو بيقول له سر، سر يعني ايه؟ امره ان يكتمها. يبقى اصبح سيدنا ابو بكر اصبح بين امرين: يسكت سيغضب عليه عمر مفسده يتحمل، يفشي سر رسول الله ده مصيبة. واعتبركم يا أخوانا انظروا إلى التربية وإلى الأدب العالي. يقول: فلما كان لي أن أفشي سر رسول الله ولو تركها لقبلتها. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يتزوجها، لا أنا أتزوجها موجود. وده دليل يا أخوانا كما قلنا قبل ذلك في قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي عار على المجتمع، فيه رجال كل واحد معه امرأة، أن يوجد في المجتمع نساء أرامل أو مطلقات عار، إلا إذا كان فيها وفيها وفيها أو تأبى النكاح، كما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم هانئ بنت عمه أبي طالب وأراد أن يتزوجها فأبت. طبيعتها كده لا تقبل، وفي نساء تأبى الزواج إذا مات زوجها أو طلقها، ترفض، طبائع البشر مختلفة. ولكن ليس معنى ذلك أن الكل يرفض، لا، ده توجد كثير من النسوة اللاتي في أمس الحاجة إلى رجل يكون بجوارها ويكون عونا لها بعد الله عز وجل. يبقى عوار في المجتمع أن يوجد هذا، أرجو أن نلاحظ ذلك. طيب، يقول: في زواجه صلى الله عليه وآله وسلم من خديجة مع الفارق الزمني وعدم الزواج عليها حتى ماتت. طيب خذوا بالكم، سن الزواج كان 25 سنة، خديجة 40 سنة، سن وفاة الخديجة رضي الله عنها كان 65 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده كم من العمر قد ايه يا اخوانا؟ 50 سنة. وهذا العمر، الفترة الزمنية من 25 إلى 50 هي الفترة التي تتحرك فيها رغبة الاستزادة من النساء والميل إلى التعدد. بنقول الكلام ده ليه؟ علشان بعض البل الذين يصفون نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بأنه تزوج النساء. طيب انظر بعين الأنصاف، ما تزوج إلا بعد موت خديجة رضي الله عنها، وكما سوف يأتينا بالتفصيل تزوج من سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها. وقلنا قبل ذلك أن الزواج للنبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من امرأة ضرورة رسالة، ضرورة رسالة، يعني لابد أن يتم لكي يتم نقل الرسالة. ألا فلينظر كل من يتكلم في حقه بعين الإنصاف ويحكم. طيب، بناء الكعبة، بنيت الكعبة على مدار الدهر كله 4 مرات. الأولى هي ما قام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ببنائها ومعه ابنه إسماعيل، وهي المعنية بقوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الثانية التي بنتها قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وشارك فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثالثة لما احترق البيت في زمن يزيد بن معاوية من جراء ما فعله الحجاج، فأعاد بناؤها ابن الزبير وأدخل فيها ما أخرجته قريش وهو الحجر. الرابعة في زمن عبد الملك بن رمان بعدما قتل ابن الزبير وبناها كما بنتها قريش. روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حرجا حجرا. الأفحج اللي هو تباعد بين الساقين، ذي السويقتين تصغير ساق أي له ساقان دقيقتان، وهذا يكون في آخر الزمان قرب قيام الساعة. رخل لما دخل صدام الكويت قالوا هو ده الحق هيدمر الكعبة، ودائما ده كله كلام إيه؟ كلام الجهل الأغمار التي لا يعرفون في شرع الله شيء. اجتمعت قريش لتحديد بناء الكعبة لما أصابها حريق وسيل جارف صدع جدرانها، فأرادوا هدمها ليرفعوها ويسقفوها، ولكنهم هابوا هدمها وخافوا منهم. فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدأكم في هدمها. فأخذ المعول ثم قام عليه وهو يقول: اللهم لا نبغي إلا الخير ولا نريد إلا الخير. الكلام ده كله كان قبل البعثة بكثير، يعني كان قبل البعثة بخمستاشر سنة. فبدأوا في هدمها ثم قاموا بالبناء، ولكن قصرت بهم النفقة فأنقصوا منها ستة أذرع. فلما بلغوا موضع الحجر اختصموا في كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى، وكادوا أن يقتتلوا فيما بينهم لولا أن أبا أمية بن المغيرة قال: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب المسجد. فلما وافقوا على ذلك دخل محمد صلى الله عليه وسلم، فلما رأوهم قالوا: هذا الأمين قد رضينا. انظر إلى السيرة ما هي ديت. عشان كده احنا بنقول دايما وابدا طالب العلم ما تشغلش بالك بطلب الحظوة والمنزلة في قلوب الخلق، اوعى تشغل بالك ده نصيحة. ولا يكن كل همك ان تتعلم لتنشر، ولكن اجعل كل همك ان اتعلم لاعمل، سيحتاج الناس إليك. يبقى أنا همي أستقيم على الشرع. طب ده أنا عاوز المهندس خالد والشيخ جمال وفلان يعني يقتربوا مني. الله سيأتيك الذل من حيث أردت الرفعة. عاوزين نتعلم ونتربى سويا. أنا يهمني أستقيم على الشرع. طب ومنزلت في قلوب الناس، ده انا عاوز تكون منزلت عالية عشان أأمر وأسمع وأطيع. هذا من مداخل الشيطان، وهذا سيحملك حتما ولا بد على المداهنة في شرع الإسلام وعلى الرياء شئت أم أبيت. أما إن كان هدفك طلب العلم للعمل ثق تماما كما قال المولى عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لذلك شل من دماغك مسألة الإجازات، شل من دماغك مسألة التزكيات، شل من دماغك مسألة إن فلان يقول لك ده طالب عندي وممتاز وأذنت لك بكذا. ارفع هذا عن رأسك حتى تحدد هدفك، ويكون هدفك أتعلم لأعمل، كما قال ابن المبارك: تعلمنا العلم لنعمل به فاحتاج الناس إلينا. ده هدفنا. يبقى أنا دلوقتي جيت هنا أنا وإنت، وإنت جيت معايا، ما جيش تقول لي اديني ورقة، والله لأن تصعد السماء بظهرك أهون عليك من ذلك، لأننا لسنا أهلا لذلك. دي مش قضية مش سهلة. وهذه بركة أخواننا. أيضا ارفع هذا من رأسك وابتغي وجه الله وضعها نصب عينيك: إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي منزلة في قلوب الخلق. وإلا شوف الأئمة: ولا ينبئك مثل خبير. طيب قد رضينا. فلما أخبروه الخبر قال هلموا ثوبا، فأتوه به فوضع فيه الحجر بيديه، ثم قال تأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، فرفعوه حتى بلغوا موضعه وضعه بيديه وبنى عليه. يؤخذ من هذا السيرة العطرة والماضي الطيب يجبر الناس على التقدير والاحترام. موضع عادة الحجر كما حدث يكشف عن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند قريش. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. خدوا بالكم معايا، كما ذكرنا أربع مرات، الزبير بن العوام عبد الله بن الزبير لما قالت إليه الأمور وذهب إلى عائشة وذكرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بشرك لفعلت وفعلت فعلت، فقال لها عبد الله ما أخشى من شيء، وزال الشرك عن الناس وفعلا هدم الكعبة وأدخل فيها الحجر وجعل لها بابين وألصق الأبواب بالأرض كما كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل. وأصبح الناس اللي يدخل ويخرج ويطوف حول الكعبة وما عادش حجر ولا كلام من ده خالص. واستمر الحال أكثر من 7 سنوات. حدث ما حدث وقتل ابن الزبير وآلت الأمور إلى عبد الملك بن مروان فهدمها وردها على ما كانت عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رفع أبوابها وأخرج منها الحجر كويس. ثم آلت الأمور بعد ذلك إلى أولاد عبد الملك بن مروان حتى آلت إلى عهد عمر بن عبد العزيز كويس كده. فلما آلت الأمور لعمر بن عبد العزيز استشار العلماء أن يهدم الكعبة ويفعلها كما كان يفعلها ابن الزبير كما كان أراد النبي أن يفعلها صلى الله عليه وسلم. فأفتى العلماء بالمنع. لما؟ قال حتى لا تكون ألعوبة كلما جاء أمير أراد أن يغير فيها ويهدم ويبني. فاستمر الحال على ما هي عليه إلى الآن. بعد ذلك صورة تفصيلية لحياة العرب قبل البعثة نقف عندها إن شاء الله عز وجل، وده من أهم المباحث في السيرة. ليه؟ هنبدأ نعقد مقارنة بين حالة العرب قبل البعثة وكيف وصلت بهم الحال قبل البعثة. أقف عند هذا الحد إن شاء الله عز وجل، وإن شاء الله كما وعدنا في اللقاء الماضي دقائق ونستكمل الدروس.